بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يستعملنا في طاعته ومرضاته، وأن يحيينا على الإسلام والتوحيد والسنة، ويميتنا على الإسلام والتوحيد والسنة، وأن يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقاه، وأن يجعلنا من أنصار الإسلام ومن أنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذا المجلس أو هذا الدرس في شرح القواعد الأصولية. وفي الدرس الماضي تطرقنا لشرح القواعد الفقهية، وبينا معنى القواعد في اللغة وفي الاصطلاح، ولا بأس بأن نعيدها في على عجالة وأن نبين ذلك حتى يتبين لطالب العلم. ربما يكون هناك أحد من الطلاب العلم الذين لم يحضروا الدرس الماضي، فنقول القواعد الأصولية. هذه الجملة مركبة من كلمتين، الكلمة الأولى القواعد، والكلمة الثانية الأصولية. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة تعني الأساس، وتطلق أيضا على الأصل، وتطلق على أيضا على المرأة المسنة أو كبيرة السن، كما قال جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، إلى آخر الآية. وجمع القاعدة قواعد كما هو معلوم، فهي أسس للشيء وأصوله الذي يبنى عليه ذلك الشيء، سواء كان ذلك البناء حسيا مثل قواعد البيت، أو معنويا مثل قواعد الدين وأركان الدين. أما في الاصطلاح فالقاعدة تعني القضية الكلية التي تنطبق على جزئياتها المتفرعة منها. أما الأصول فهي جمع أصل، والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، سواء كان البناء حسيا أو معنويا، سواء كان البناء حسيا أو معنويا. أما في الاصطلاح فنقول أن القواعد الأصولية هي الأحكام التي يستنبط، أو الأحكام الشرعية التي يستنبط منها الأدلة التفصيلية، فهي أحكام استنبطها المجتهدون السابقون. فكانوا يفهمون الأدلة أو الأحكام ويستنبطونها من أدلتها التفصيلية، من الكتاب أو من السنة أو من القياس أو من إجماع أهل العلم. والقواعد الأصولية يعني كان المسلمون الأوائل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلقون الأحكام بواسطة ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان عن طريق القرآن أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله عليه الصلاة والسلام، فلم يكونوا بحاجة إلى الاجتهاد في استنباط الأحكام من الأدلة، وكان من تعذر عليه ذلك فإنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله. ولذلك نجد كثيرا من الأحاديث أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليه، فلا يجتهدون في مسألة من المسائل، بل إنهم كانوا حريصين على أخذ الحكم الشرعي في كل المسائل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فكانوا يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، وهذان المصدران الكتاب والسنة هي العمدة في التشريع، هي العمدة في التشريع. و القواعد الأصولية ألفت فيها كتب عديدة، منها كتاب البرهان للإمام الجويني رحمه الله تعالى، أيضا كتاب المعتمد للإمام البصري، أيضا كتاب المستفصى للغزالي، وغير ذلك من الكتب التي صنفت في هذا العلم. ولكل عالم طريقته في أو منهجه في تصنيفه لهذا الكتاب. ومن القواعد الأصولية التي درج عليها علماء الأصول، القاعدة الأولى التي سنتطرق إليها بإذن الله جل وعلا، أنه لا تكليف على الصبي والمجنون والناسي والغافل والنائم والمغمى عليه، لا تكليف يعني ليس عليه التكليف، لا على الصبي الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف، لكن قد يؤمر بالعبادة، لكن ليس عليه التكليف، قد يؤمر من باب يعني التعود على الطاعة مثل صيام شهر رمضان وغير ذلك، ويكون له أجر في ذلك، يكون له أجر. مثلا إذا حجه صحيح وله أجر في ذلك، لكن تكون في حقه نافلة، فيجب عليه إذا بلغ أن يحج فريضة الإسلام أو حجة الإسلام. المجنون أيضا لا تكلف عليه لأنه لا نية له ولا تصح منه الأعمال، بعكس الصبي، الصبي تصح منه الأعمال ويؤجر عليها، لكن المجنون لا تصح منه الأعمال لأنه لا نية له، والأعمال لا بد لها من نية كما ذكرنا في شرح القواعد الفقهية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والناسي أيضا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني لا يؤاخذ الناسي. والغافل كذلك، والنائم كما جاء في الحديث: والنائم رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منها والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والمغمى عليه المغمى عليه يعني يقاس على النائم، يقاس على النائم. فالتكليف في اللغة هو طلب ما فيه كلفة ومشقة، أما في الاصطلاح فيقصد بالتكليف الخطاب بأمر أو نهي، الخطاب بأمر أو نهي. والتكليف لا بد له من شروط، بعض هذه الشروط يرجع إلى المكلف، وبعض هذه الشروط يرجع إلى الفعل المكلف به. أما شروط المكلف فلا بد أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا وأن يفهم الخطاب، لا بد أن يفهم الخطاب الموجه له. فعندما نقول يشترط أن يكون المكلف عاقلا، يخرج من ذلك شرط، يخرج من ذلك من هذا الشرط المجنون ولو كان بالغا. لا يمكن تكليفه المجنون، لا يمكن تكليفه لأنه لا نية له، فليس من المكلفين. وإذا قلنا أن يكون بالغا يخرج الصبي لأنه لم يبلغ ولو كان عاقلا، فلا يكلف، لكن تصح منه الأعمال بعكس المجنون وتقبل منه بعكس المجنون، لا تصح منه الأعمال. وأن أن يفهم الخطاب يخرج من هذا الشرط النائم والغافل والساهي، لأن النائم لا يفهم الخطاب والغافل كذلك والساهي، فلا يمكن تكليف هؤلاء لعدم الفهم في حال النوم، حال الغفلة والنسيان. والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. فمسألة تكليف الناس والغافل والنائم والمغمى عليه اختلف أهل العلم في ذلك على مذهبين. الأول أن الناس والغافل والنائم والمغمى عليه غير مكلفين حالة النسيان والغفلة والنوم والإغماء، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح. لماذا؟ لأن هؤلاء في تلك الحالة فقدوا شرط فهم الخطاب، فهم شرط الخطاب. والمذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الحنفية أن الناس والغافل والنائم والمغمى عليه مكلفون، وهذا هو مذهب الحنفية. لكن الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. فنذكر مثلا مسألة في هذا، نقول مثلا إذا تمضمض الإنسان، إذا تمضمض الإنسان فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد وهو صائم وهو ذاكر للصوم، يعني غير ناسي أنه صائم، فنقول هنا صومه صحيح، صومه صحيح ولا قضاء عليه. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. أما الحنفية فيرون أنه يجب عليه القضاء، والمالكية فصلوا في ذلك، قالوا يقضي في الفرض والواجب ولا قضاء عليه في التطوع، ولا قضاء عليه في التطوع. لكن الصحيح هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن صومه صحيح ولا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه غير متعمد، غير متعمد، غير قاصد أن يذهب الماء إلى حلقه، ولذلك قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهو أخطأ في ذلك، وهذه قاعدة قاعدة يجب على طالب العلم أن يفهمها، لأنها تتفرع منها جزئيات كثيرة ومسائل عديدة. أيضا مثال آخر، مثلا المحرم بالحج أو العمرة إذا تطيب، كما هو معلوم أن الطيب للمحرم من مفسدات الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يتطيب أو يمس طيبا. فإذا تطيب المحرم أو لبس مخيطا ناسيا فإنه لا تلزمه الفدية في هذه الحال، وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية. أما عند الحنفية والحنابلة فإنه تلزمه الفدية، تلزمه الفدية. ولذلك فرقوا بين الناسي وبين المتعمد، فرقوا في ذلك. القاعدة الثانية وهي القراءة الشاذة، القراءة الشاذة. ذكر أهل العلم أنه يشترط في القرآن ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يوافق العربية ولو بوجه واحد، لا بد أن يوافق العربية. أيضا يوافق أحد المصاحف العثمانية. والشرط الثالث صحة السند، صحة السند. ومن أمثلة القراءة الشاذة كما ذكر العلماء قراءة عائشة وحفصة، قراءة عائشة وحفصة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر. قراءة أيضا ابن عباس لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قراءة ابن مسعود السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وغيره. قراءة أيضا أبي بن كعب. وهذه من القواعد الأصولية التي درج عليها علماء الأصول. وهناك تطبيقات فقهية على القاعدة الأصولية ينبغي لطالب العلم أن يعرفها حتى تسهل عليه فهم هذه القواعد. نقول هل مثلا هل يشترط التتابع مثلا في الصيام في كفارة اليمين؟ كفارة اليمين فيها صيام، فهل يشترط التتابع؟ الذين قالوا القراءة الشاذة حجة قالوا يجب التتابع في الصيام، والذين قالوا أن القراءة الشاذة ليست حجة فلم يوجبوا التتابع في الصيام. أيضا هل النفقة تجب على كل ذي رحم؟ اختلف الفقهاء على قولين في هذه المسألة. الذين قالوا القراءة شاذة حجة قالوا تجب النفقة لكل ذي رحم لقراءة ابن مسعود وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. أما الذين قالوا القراءة الشاذة ليست حجة قالوا لا تجب النفقة إلا على الوالدين والمولودين. القاعدة الثالثة الأمر المطلق يفيد الوجوب، وهذه القاعدة تحتها تندرج تحتها جزئيات كثيرة ويتطرق إليها الفقهاء رحمه الله تعالى كثيرا في كتبهم، لأنها من القواعد المستعملة كثيرا، وهي من القواعد المهمة وعليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فالقاعدة الأمر المطلق يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. صيغة افعل هذا أمر، أمر. وعلماء الأصول اختلفوا في هذه الصيغة، في صيغة افعل إذا تجردت عن القرائن ماذا تقتضي؟ قالوا أنها حقيقة في الوجوب، أنها حقيقة في الوجوب مجازا في غيره، يعني في غير الوجوب، وهو قول أكثر العلماء. القول الثاني أنها حقيقة في الندب، في الندب وليس في الوجوب، ومجازا أو مجازا في غيره، وهذا هو مذهب بعض الشافعية وكثير من المعتزلة. القول الثالث أنها تقتضي الإباحة، أن صيغة افعل تقتضي الإباحة ولا تحمل على غيرها من الوجوب والندب إلا بقرينة، وهذا هو مذهب بعض الشافعية. القول الرابع التوقف في معنى صيغة افعل حتى يرد دليل أو قرينة، أو قرينة تدل على المعنى المراد، وهذا هو مذهب كثير من الأشاعرة. وهذه من الاستعمالات الكثيرة التي ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأصل كما هو معلوم، الأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذه قاعدة سار عليها كثير من أهل العلم، أن الأصل في الأمر هو الوجوب إلا بدليل يستثني هذه المسألة وهذا الحكم فينقله من الوجوب إلى غيره من الأحكام، إما إلى الإباحة أو إلى الاستحباب أو غير ذلك. فإذا كان هناك دليل يخصص هذا الحكم فنقول ليس واجب، إنما مباح أو مستحب، أو نقول سنة. القاعدة التي تليها هي قاعدة الأمر بعد الحظر، وهذه القاعدة معناها أن يأتي أمر بعد حظر، يعني بعد نهي يسبقه، كما في قوله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا الأمر، هذا فعل أمر جاء بعد حظر، بعد حظر الصيد، يعني بعد النهي عن الصيد وتحريمه على المحرم. قال وإذا حللتم، يعني إذا حللتم من الإحرام فاصطادوا. والأصوليون اختلفوا على أقوال كثيرة في هذه المسألة، قالوا أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة وليس الوجوب، يعني في قوله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا ليس هنا اصطادوا أمر بمعنى يجب عليكم أن تصطادوا إذا حللتم من الإحرام، لا، وإنما هو للإباحة، فإنه يباح لكم إذا حللتم من الإحرام أن تصطادوا إذا أردتم الاصطياد. القول الثاني، قول الأصوليين في هذه القاعدة، قالوا أن الأمر بعد الحظر يقتضي الاستحباب، الأول أنه يقتضي الإباحة، الثاني يقتضي الاستحباب. القول الثالث قالوا أن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب، أنه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر. القول الرابع أن الأمر بعد الحظر حكمه حكم ما كان قبل الحظر، يعني قبل أن يكون هناك حظر أو نهي فيبقى حكمه على ما كان قبل الحظر، فإن كان الأمر قبل الحظر للإباحة فهو بعد الحظر للإباحة، وإن كان واجبا فهو بعد الحظر واجبا، وإن كان مستحبا فهو بعد الحظر مستحبا. القول الخامس أن الأمر إن كان بعد الحظر، الأمر إن كان بعد الحظر أمرا صريحا فهو أمر صريح بلفظه، يعني كما لو قال أمرتكم بالصيد إذا حللتم أو أوجبت عليكم الصيد إذا حللتم، يعني في صراحة في الأمر، ففي هذه الحالة يقتضي الوجوب. أما إذا كان الأمر بصيغة افعل وليس بأمر صريح في اللفظ فإنه يقتضي الإباحة في هذه الحالة، يقتضي الإباحة في هذه الحال. القاعدة التي تليها قاعدة الأمر المطلق. الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ التكرار يقصد به إعادة الفعل، إعادة فعل الشيء، وأيضا يقصدون به استيعاب جميع الزمان بالفعل، هذا هو معنى التكرار. فالأمر إذا اقترنت به قرينة تدل على التكرار يعمل بهذه القرينة ويحمل على التكرار. أما إذا اقترنت به قرينة تدل على هذا الأمر لمرة واحدة فيعمل بها ويحمل على المرة الواحدة فقط. ونضرب على ذلك مثالا، مثلا في قوله جل وعلا وآتوا الزكاة، هذا أمر مطلق لكن جاءت قرينة تدل على التكرار وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخرج الزكاة كل سنة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال وآتوا الزكاة مرة واحدة ولم يبين أنها كل سنة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرجها كل سنة ففهمنا أنها تجب كل عام بشروطها، حولان الحول وبلوغ النصاب والملك وغير ذلك. أما المرة الواحدة، التكرار الذي لمرة واحدة مثل الحج، كما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، وهذا مطلق، هذا مطلق، لكن قلنا حج مرة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، وجاء في حديث آخر الحج مرة واحدة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هنا أمر، فاغسلوا هذا فعل أمر، فهذا الأمر مطلق، لكن هل يقتضي هذا الأمر يقتضي مرة واحدة أو تكرار؟ هنا قولان. القول الأول أن أنه يجب الوضوء عند القيام لكل صلاة، هذا قول لأهل العلم، يجب الوضوء عند القيام لكل صلاة، لأنهم يقولون أن الأمر المطلق يقتضي التكرار دائما. هناك قول ثاني لأهل العلم أنه لا يجب الوضوء عند القيام لكل صلاة، لماذا؟ لأنهم هم القائلون أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار، ولذلك المسلم إذا بقي طاهرا فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، فإنه يجوز له أن يصلي بوضوئه وبطهارته، فنقول لا يجب الوضوء عند القيام لكل صلاة إلا إذا أحدث، والأحاديث بذلك كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يكون على حدث حتى يتوضأ، والأمثلة كثيرة لا يسع الوقت الآن أن نتطرق إليها. طبعا بقي ربما 5 أو 4 قواعد، لعلنا إن شاء الله عشان ما نتأخر نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم نكملها بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا ولاة أمرنا، من له حق علينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.